كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، كما ثبت عندما سئلت بعض أمهات المؤمنين كيف كان رسول الله في بيته، قالت كان يكون في مهنة أهله، يخصف نعله ويرقع ثوبه. يعني تصور عليه الصلاة والسلام في بيته مع أنه أفضل الخلق أجمعين، مع ذلك يقوم بالأشياء البيتية التي ربما لها خصوصية، يرقع ثوبه ويخصف نعله. ما قال أنا والله أنا فوق هذه الأحوال. ولذلك من اللطيف أن يقوم الرجل ببعض المهام البيتية في بيته في بعض الأحيان حتى يكون ذلك أقبل لنفس زوجته، وحتى يوجد نوع من التوائم والتقارب النفسي بين الزوجين، وهذا له أثر عظيم. أنا أعرف أحد الفضلاء وهو ما شاء الله طباخ ماهر، يقول في بعض الأحيان أقول لزوجتي اجلسي لا تعملي شيء، أنا الذي اليوم الغد علي. طبعا هذا الشيء قد يقول بعض الناس لا يعني كيف هذا يخرب المرأة، هذا عيب، هذا كذا، لا، هذا مما يزيد التقارب والتواد بين الزوجين. مما كان في بيت النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ما رواه الإمام مسلم في صحيحه أن جارا فارسيا من الصحابة رضي الله عنهم كان جارا للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان يتقن صنع المرقة، فجاء يوم الأيام وقال للنبي صلى الله عليه وسلم صنعت لك مرقة، يستضيف الرسول عليه الصلاة والسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهذه عائشة تأتي معنا؟ قال لا. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا لا. فرجع هذا الرجل رضي الله عنه، بعد حين جاء للرسول صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله صنعت لك مرقة تحضر معي، أدعوك يا رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم وهذه عائشة تحضر؟ قال لا. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذن لا، لا أجيب دعوتك. فجاء مرة ثالثة بعد أن صنع هذه المرقة وقال يا رسول الله صنعت لك مرقة تحضر؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم وهذه عائشة تحضر؟ قال نعم، يعني كان يقول لابد لابد، خلاص نعم تحضر. فخرجا يتدافعان، يعني يمشي كل منهما في أثر صاحبه. هنا سؤال نطرحه على الشباب وعلى الحضور جميعا، لماذا الرسول، لماذا الرجل الصحابي الكريم رضي الله عنه امتنع المرة الأولى ما يبغى عائشة تجي، ولا المرة الثانية ثم رضي المرة الثالثة؟ لماذا؟ يا لمن فضل في جائزة هنا، هذا الهدايا. طيب الذي يجيب جوابا صحيحا يكون له الهدية، تفضل. مو متزوج. طيب والثانية والثالثة؟ اتزوج، يعني ما كان فيه نساء يستقبلون عائشة، عشان كذا امتنع المرة الأولى والثانية وقبل الثالث. طيب هذا جواب، في جواب ثاني؟ أنا لا أقول صح ولا خطأ، الآن نسمع ثم ننظر ماذا قال أهل العلم في ذلك. تفضل يا أخي. أيوة، خاف أن تعيب الطعام. كيف تعيب الطعام؟ شلون يعني؟ صح يعني الكلمة أنا فاهمها، لكن ودي توضع عشان الإخوان. ليش عائشة؟ طيب يعني الرسول ممكن أيضا. نعم هو يقول طبخت مرقة، فعائشة ليش يمتنع عنها؟ ليش؟ طيب أخونا الكريم يقول خشي أن تنتقد المرقة. طيب الأخ الكريم رقم ثلاثة، نعم، يقول ما تكفي، يعني الذي في المرة الأولى يكفي الواحد فقط كذا، فلو جاءت عائشة تصير مشكلة. طيب هذا جواب رقم ثلاثة. في جواب رابع؟ كرام نبغى الإخوان اللي في الخلف يشاركون، ثم نأتي اللي في الأمام. تفضل يا أخي. أيوة جميل، أنا سمعت إجابتين، الإجابة الأولى هنا والثانية نعم. البيت غير مهيئ لاستقبال عائشة كذا. طيب وهذه إجابة رابعة هنا. والخامسة الذي ذكرها الأخ الكريم هذه يعني كان يقول أراد أن ينظر أن النبي صلى الله عليه وسلم هل يعني يثبت على موقفه في أن عائشة لابد تحضر أو لا، فيظهر بذلك تكريم المرأة. طيب هذه خمس إجابات، في سادسة تفضل. أي نعم، هو يعني كان قريب من إجابة الأخ اللي هناك الأولى. يقول أخونا الكريم خشي أن عائشة تعرف باللهجة الدارجة اليوم إيش سر الطبخة، فتعرف كيف تصنع المرقة فيذهب تميز هذا الصحابي الكريم في صنع المرقة. طيب هذه إجابة ست الآن، في سابعة. طيب أنا سأذكر ما ذكره شراح هذا الحديث ومنهم الحافظ القرطبي رحمه الله في كتابه المفهم، قال إن هذا الجار الصحابي الكريم في المرة الأولى صنع ما يكفي لواحد، فلو حضرت عائشة ربما أكلت فبقي في نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يعني يريد أن يأكل فيتأذى. فالصحابي قال لا، الرسول إما يأتي ويأكل ويشبع ويرجع مستانس، وإلا لا ما يأتي بعد أن يرجع في نفسه شيء نحو الطعام. ففي المرة الأولى ما كان يكفي إلا الواحد، المرة الثانية ظن أن الرسول يقول يعني عائشة ما راح تجي يعني عشان أنا رفضت في المرة الأولى. وهذا يقودنا إلى جواب الأخ اللي قال الخليل، فوجد من الرسول لا، قال عائشة تأتي. فحينئذ ماذا فعل؟ صنع ما يكفي لاثنين. هكذا ذكر الحافظ القرطبي رحمه الله. هل إجابة من؟ إجابة حددوهم لنا اللي أجابوا لقبل قليل. طيب هذا نعم، والأخ الكريم أيضا لهناك اللي قال أراد أن يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم هل يرى يثبت أو لا، لعل هذه الاثنتين بعد قليل تسلم الآن كما شئتم. هذا الحديث يا إخوان أيضا فيه دلالة لدى النظرة العميقة فيه إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن ينقل الناس، ينقل الأمة من النظرة التي كانوا عليها في الجاهلية. يعني المجتمع المدني كان لا يزال قريب بوقت المجتمع المكي ووقت الجاهلية، حينما كانت المرأة لا تعد شيئا ولا يلتفت إليها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا، أنا ما أحضر إلا حضرة عائشة. اليوم يا أخوان تصوروا لو أنت جيت قلت لجارك تعال يا رسمة أهلي يجون معي، ماذا سيقع في نفسك؟ أليس يعني الإنسان الذي يكون بعيد عن نظر الشريعة سيقول يعني أنا وش دخلني في أهلك، أنت تجي فقط. أليس هكذا يقول بعض الناس؟ لا، الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يؤصل للأمة النظرة الكريمة للمرأة، وأن لها الحق في مثل هذه المشاركات ما دامت في إطار شرعي، وأيضا حتى يهدم ما كان عليه الجاهلية من النظرة التي تغض من جانب المرأة. اليوم للأسف نسمع بعض الناس، مرة أحد المرة في إحدى المرات أحد الناس استفتي قال أنا عندي سؤال بالنسبة للحرمة الله يكرمك. قلت إيش؟ إيش؟ قال الحرمة الله يكرمك أني كذا، ذكر باقي السؤال. قلت إيش طيب تقول الله يكرمك؟ لماذا؟ يعني ما العيب الذي فيها عشان تقول كرمك الله؟ درج بعض الناس على أنه إذا ذكر المرأة يعقب ذكرها بكلمة التكريم. لا، هي قد تكون إذا كانت قد تكون أقرب إلى الله منك وأشرف وأعظم. والنساء والرجال في التكليف سواء بسواء، إلا ما خصت الشريعة به الرجال دون النساء أو خصت به النساء دون الرجال. ولا شك يا أخوان أن هذا يؤكد النظرة المتوازنة التي جاءت للشريعة لتكريم المرأة. اليوم نسمع للأسف دعوات عديدة لأجل ما يسمى إشراك المرأة في عجلة الحياة في تنمية المجتمع، يريدون أن تكون موظفة في كل شيء وأن تعمل في كل شيء. ولا شك أن هذا من الخطأ، أننا نزج بالنساء في أمور لا يصلحن لها ولا تصلح لهن. بل المرأة حقها التكريم إن كانت هناك شيء من الوظائف المناسبة لها، من مثل تعليم النساء ومن مثل تطبيب النساء ومن مثل الأعمال الاجتماعية الخاصة بالنساء. إذا كانت هذه الأمور فنعم، أما يكون هناك الاختلاط فإن نتائجه وخيمة كما هو مشاهد اليوم في الغرب. المشاهد اليوم في الغرب للأسف فيه الامتحان الكبير للمرأة، حيث ينظر لأنوثتها كما تشم الوردة، حتى كما تشم الوردة، حتى إذا قضى الإنسان حاجته منها وأذهب وذهب ريحها ألقي بها حتى يؤخذ غيرها. وهذا حديث ذو شجون. المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم هنا أراد أن يظهر ما لعائشة رضي الله عنها من هذا التكريم، وأيضا أراد هذا الصحابي أن يحافظ على على مشاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا حتى لا تتأثر بنقص الطعام. سنختم بالإشارة إلى جانب من تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع الطفولة. نعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم رزق ببنين وبنات. نبغى الشباب اللي بالابتدائي يعلمونا عن أولاد الرسول، اللي بالابتدائي يجاوبون، اللي في الابتدائي نبغى أبناء الرسول صلى الله عليه وسلم وبناته. أنت في الابتدائي تفضل. عبد الله والقاسم، عبد الله والقاسم، وأول حرف ألف والثاني باء، إبراهيم. أحسنت. إذن القاسم وعبد الله وإبراهيم، هؤلاء ثلاثة من أبناء النبي صلى الله عليه وسلم. أحسنت. اسمك يا أخي؟ محمد بن عبد الله. محمد عبد الله، ما شاء الله اسمك مثل اسم الرسول صلى الله عليه وسلم. محمد بن عبد الله، ودي يسجل اسمه عشان الجائزة التي تقدم له. طيب، باقي بنات الرسول صلى الله عليه وسلم، أنت قل بنات الرسول مو زوجات الرسول. من من الشباب اللي في الابتدائي؟ خاص بالابتدائي، نشوف واحد ثاني. يلا أيوة هناك، أربع صوتك قوة، ما أسمعك، قوة قوة. أم كلثوم وزينب وفاطمة أول حرف الراء، لا ثاني حرف القاف، مين؟ رقية. أحسنت. شو اسمك يا أخي؟ عبد الرحمن. عبد الرحمن إيش؟ عبد الرحمن محسن. طيب ترى صبت الاسم عبد محمد أو عبد الرحمن. عبد الرحمن حكمي كذا تمام، ما سمعت جيدا. أحسن. سجل. لا أنا ودي أقول اسمه بالميكروفون لازم. أحسن. أشوف الاسم. عبد الرحمن حقوي. نعم، إذن عبد الرحمن حقوي هو الأجاب، إجابة صحيحة. طيب، الرسول صلى الله عليه وسلم في تعامله مع أبنائه وبناته أيضا كان على جانب عظيم من رعاية مشاعر البنين والبنات والإحسان لهؤلاء الصغار الذين كانوا في بيته أو حتى بعد أن شبوا وكبروا. تقول عائشة رضي الله عنها كما ثبت في سنن أبي داود وجامع الترمذي وغيرهما، ما رأيت أحدا أشبه هديا ودلا ومشية برسول الله صلى الله عليه وسلم من فاطمة، وكانت إذا دخلت عليه قام إليها فأخذ بيدها وقبلها على جبينها وأجلسها في مكانها وهي كانت تفعل به ذلك. انظروا يا إخوان هذا التعامل الراقي. من منا يفعل مع أبنائه وبناته مثل هذا؟ بالذات البنات، البنت بحاجة إلى من تركن إليه، إذا وجدت من أبيها هذا الحنو هذا يبعد عنها كثير من المشكلات. أيضا الأم يجب أن تكون كذلك مع أبنائها وبناتها، قريبة منهم. فالمقصود انظر إلى هذا التعامل، يقبلها على جبينها ويأخذ بيدها ويجلسها مكانه. ولذلك فاطمة رضي الله عنها كانت يعني قد تأثرت حتى في المشي، إذا مشت رضي الله عنها كمشية أبيها صلى الله عليه وسلم، حتى أنها في يوم من الأيام وقعت واقعة أن علي رضي الله عنه أراد الزواج على فاطمة. ماذا صنعت فاطمة؟ جاءت وكان علي رضي الله عنه يريد الزواج ببنت أبي جهل، جاءت انظر الأدب، أقول انظر إلى الذكاء الذي كان عند فاطمة في استنثار أبيها ضد هذه المشكلة. قالت يا رسول الله إن الناس يتحدثون أنك لا تنتصر لبناتك. شوف التوطئة، يعني لما تجي لك بنتك وتقول لك يا يوبا والله الناس يقولون لك ما تحبنا، ماذا ستقول؟ من قال هذا الكلام؟ ليه؟ فلذلك فاطمة قالت